الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ندخل في الموضوع مباشرة مع أحد العلمانيين أو المستترين في العلمانية ويعملون على نشر الإلحاد، وهو دكتور خالد، ولن أذكر اسمه كاملا لأنكم تعرفونه جيدا. فهو لا يدع فرصة أبدا فيها طعن في الإسلام والمسلمين إلا ويستغلها غاية الاستغلال. فالآن فيديو لابن أحد الفنانين صعد المسرح لأخذ الجائزة وسلم على الجميع، أما المحجبة فرفضت السلام عليه. ومعنا الفيديو لم ينتشر، ولكن اقتنص الفرصة دكتور خالد الطعن المبطن. فهو وأمثاله من الجبناء لا يجرؤون على إظهار حقيقتهم، ولكنهم يلجؤون للطعن المبطن. فقال ماذا على هذا الفيديو؟ قال: ابن الفنان فؤاد المهندس طالع استلم تكريم والده بصافح الموجودين على المسرح، لكن هذه السيدة خافت على نفسها من الفتنة فرفضت مصافحته. ثم قال متهكما: فرفضت مصافحته خافت من أن تسري كهرباء اللذة السرية في جسد الرجل بمجرد لمس أطراف الأصابع. الحمد لله أنها حافظت على مشاعره حتى لا يهتاج أو يثار أو يرتعش ويرتجف من فرط الأورجازم على المسرح. بارك الله فيك يا أختاه. فدعونا نأخذ الموضوع واحدة واحدة. من فترة وجيزة، ربما من سنة مثلا، كان الرئيس الأمريكي في حفل فرفضت إحدى الفنانات مصافحته، وهي طبعا تنتمي للي ما يتسموا، رفضت مصافحته لأسباب دينية، وانتشر الموضوع جدا. ثم بحثت عن دكتور خالد، فهو متخصص في هذه المواضيع، فلم أجد له شيئا. أين أنت يا دكتور؟ لم يجرؤ أن ينطق ببنت شفه حتى لا يغضب عليه، أما مسلمة تفعل ذلك؟ هذا لا يليق. ونظل نبكي ونندب ونلطم ويلطم متابعيه على كمية التأخر الذي تسببت به هذه المرأة بسبب تركها السلام. ربما كان دكتور خالد سيخترع شيئا فبسلامها ضيعت على الناس هذا الاختراع، أو ربما كان سيأتي ببحث علمي متقن على خلاف العادة ففوتته عليه بسلامها. فالمسكين لم تنتفع منه البشرية بشيء، لكنه لا يكف عن العويل واللطم كلما تركت امرأة مسلمة السلام على الرجال. فأقول لهذا الرجل: أولا، هذه المرأة تركت ذلك السلام على الرجال لأن هذا محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث واضح. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، والحديث صحيح. فالإسلام يقطع الباب على أي طريق قد يؤدي للشهوة حتى ولو كان صغيرا. فكونك محسوب على الرجال رجل وترضى أن يصافح ويحتضن رجل أهل بيتك ويرى نعومة يديها ومثل هذه الأمور، فهذه من الدياثة التي لا يقبل بها الرجال على نسائهم. وطبعا الكلام ليس للدكتور، فامتناع المرأة لنهي النبي عن ذلك حتى لو فعلها المشايخ والعلماء فهم على خطأ لو فعلوها، لأن الحديث في ذلك واضح. ودعونا نكمل. وفي كلامه قال: بارك الله فيك يا أختاه. فأقول له: هي ليست أختا لك فلا تتمسح، لأني أظنها ستأنف من ذلك. ويقول: بس السؤال المؤرق، فضلتك طال علي على المسرح أثناء استلام الجوائز والتكريمات واللي كلها سلامات ومصافحات. وهنا نقول له: هل كتب على المسرح هذا المسرح معد للسلامات والقبولات أم المسرح معد لاستلام الجوائز؟ بالطبع المسرح معد لاستلام الجوائز، وليس مسرحا معدا للسلام والتعارف. والله عقلية عجيبة، لا أدري كيف يفكر هؤلاء. الرد الثاني: حضرتك مالك؟ لماذا تحشر أنفك في أمر لا يخصك؟ هي حرة، تصعد تهبط تفعل ما تريد، هي حرة، فأخرج أنفك ولا تدخلها في أمور لا تخصك. لا أدري والله ما هذا التطفل. حتى تعلم أن هؤلاء العلمانيون والملاحدة الذين ينادون بالحريات لا يحترمون أي حريات، بل يحترمون الحريات التي يريدون فقط. ثم يقول ملحوظة هامشية، ثم يردد الاسطوانة المحفوظة التي لا يمل العلمانيون من ترديدها. يقول: السبي حلال. ما دخل السبي هنا؟ لا دخل له، ولكن أي كلام وفقط. فهم يدخلونها في أي موضوع يتكلمون فيه. ولكن هل هناك سبي الآن؟ لا، ليس هناك سبي الآن، ولكنهم لن يكفوا عن الكلام عنها. فنقول: السبي عقوبة للمحاربين للمسلمين كالأسر. الآن هل هناك في العلمانية ما يمنع من الأسر؟ ليس هناك أي مانع من ذلك، بل إنهم يأسرون الناس ويسجنونهم عشرات السنوات وربما حتى الموت، وربما يستخدمونهم في الأعمال الشاقة حتى الموت، وربما هو يقصد أنهم يتركون النساء. والحروب التي قام بها العلمانيون خير شاهد على ذلك. ففي الحرب العالمية التي قامت بها الدول العلمانية والملحدة اغتصب ما يزيد عن 250 ألف امرأة على أيدي القوات المتحاربة. ثم يأتي ويقول: السبي حلال. يصدق عليه قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. ثم يقول: رضاع الكبير حلال. اجعلوا يذكر لنا من قال أن رضاع الكبير حلال. لن يستطيع، لأن رضاع الكبير حادثة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة: أرضعيه تحرمي عليه، لم يقل له أن تلقمه ثدياها، بل تضع له اللبن في إناء ويشرب منه. فعندما تقول الزوجة لزوجها أرضع الولد فلن يلقمه ثديه، بل سيضع له اللبن في إناء ليشرب منه. وكانت هذه حادثة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع المحرم لا يكون إلا في الحولين، يعني في أول سنتين للمولود فقط، وسالم كان كبيرا فوق الحولين بكثير. فلما أذن النبي بذلك وقال أرضعيه تحرمي عليه، علمنا أن هذا استثناء من القاعدة وواقعة خاصة بسالم رضي الله عنهم. ثم العجيب أن يتكلم هذا الشخص عن رضاع الكبير، وطبعا يفتري ويزعم حله، ولكن لماذا ينتقده وعنده أعظم من ذلك؟ فعنده المساكنة ليس فيها مشكلة، والمساكنة لن يكون فيها رضاع كبير فقط، بل سيكون فيها كل شيء ومضاجعة كاملة وزنا. فلو فرضنا أن رضاع الكبير حلال عندنا فعلا، فعندكم ما هو أعظم، وهو إباحتك أن تسكن المرأة مع شخص غريب لا تعرفه ولا يحل لها، وتسلمه جسدها يفعل به ما يشاء. فكيف تنتقد رضاع الكبير على فرض حله وأنت تبيح مضاجعة الرجل لامرأة لا تحل له؟ صحيح، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم يقول النوم مع ملك اليمين حلال، ولكن أين ملك اليمين الآن في هذه الأيام؟ لم يعد هناك ملك يمين، وما دخل هذا بالموضوع الأساسي؟ بالطبع لا دخل له، ولكن هذه محفوظاته التي يتحدث بها في كل مكان. ثم أن تقول النوم مع ملك اليمين حلال، وعندكم أنتم العلمانيون والملاحدة، الرجل حر أن ينام مع أي امرأة شاء طالما برضاها، فهذه المرأة ليست جارية، ولكن إذا وافقت أن ينام الرجل معها فهي عندكم حرة حتى ولو كان ذلك مقابل المال، فليس لديك ولا لدى أمثالك أي مانع من ذلك. ثم تأتي وتقول النوم مع ملك اليمين حلال، نعم حلال، ولها عليه حقوق، أن يطعمها مما يأكل، وأن يلبسها مما يلبس، وأن لا يكلفها من الأعمال ما لا تطيق، وأن يحسن معاملتها، وإن ضربها فكفارة ذلك عتقها، يعني إذا ضربها وأراد أن يكفر عن ذلك فعليه أن يعتقها، وإن أنجبت أصبحت أم ولد لا يجوز له بيعها. وكثير من خلفاء الدولة العباسية كانوا أبناء جواري وملك يمين. أما عندكم فينام الرجل مع المرأة بالمال، وفي اليوم التالي يبحث عن غيرها، وينام الرجل مع المرأة بدعوى أنه يحبها، وليس لها عليه أي حقوق، لا مأكل ولا ملبس ولا مسكن ولا أي شيء. يعني ملك اليمين تعامل معاملة أفضل من معاملتكم لنسائكم. ثم يقول ظهور ثدي الجارية حلال، عورة الجارية ما بين السرة والركبة ولم تكن تسير في الشوارع كاشفة نفسها، وإن خشي فتنة من كشفها لذلك واجب عليها ستره. ثم عندكم إذا كشفت المرأة كامل جسدها فليس هناك أي مشكلة، كامل جسدها حرفيا، فعند العلمانيين حرة تفعل ما تشاء، ليس لأحد أن يعترض على ذلك، أما هم فيعترضون على أي شيء يخص الإسلام، وانتبه الإسلام فقط، فلا يجرؤوا على انتقاد أي دين آخر. ثم فحص البضاعة في سوق الجواري حلال، طبعا فلابد أن تفحص الشيء قبل شرائه، وإن كان هذا يختلف من زمان لآخر فقد يكون الأمر مقبولا في زمن غير مقبول في زمن آخر، بل تختلف من مكان لآخر، وهذا الأمر كان مقبولا في هذا الزمن. يعني مثلا عند العلمانيين الدعارة والذين ليس لديهم أي مشكلة معها، يتفحص الرجل المرأة التي سينام معها والتي استأجرها بضع ساعات بماله، هذا ليس لديهم أي مشكلة معه، بل هذه هي الحرية، وهذا تكريم المرأة، وهذا تمكين للمرأة. إذا استأجر الرجل امرأة لبضع ساعات هذه حرية وتقدم، ولن يتفحص جسدها كما يحدث في سوق الجواري والإماء وفقط، ولكنه سينام معها ويلقي لها بضعة جنيهات وينصرف. تشعر وكأن تفكير هذا الرجل وأمثاله معدوم وليس موجودا. وطبعا هذا لا دخل له بالموضوع الأساسي، وهو ترك المرأة السلام على رجل غريب. ثم يقول قتل مالك بن نويرة والزواج من أرملتي في نفس اليوم حلال. وهنا يظهر لك أن هؤلاء عندهم الغاية تبرر الوسيلة، طالما أن الكذب سيوصلهم إلى مقصودهم فليس لديهم أي مشكلة في ذلك، ككذب هذا الرجل. فأذكر هذه القصة التي تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، ولكنه يراهن على جهل متابعيه والمعلقين عنده، وطبعا هم مجموعة من الملاحدة وغير المسلمين، ولا يفتح واحد منهم كتابا ليتأكد من صدق كلامه، فإياك أن تغتر بكلامهم وزعمهم أنهم يتكلمون بالعلم، فهم أبعد ما يكون عن العلم. ودعونا نعود لموضوعنا. أولا مالك بن نويرة قتل لأنه امتنع عن دفع الزكاة وليس لأمر آخر. أما زعم هذا وأمثاله من الكذبة أن خالد بن الوليد تزوج أرملة مالك في نفس اليوم، فهذا قلنا مرارا وتكرارا أنها رواية مكذوبة موضوعة، فليحضر لي أحدكم مكبر صوت ليقول لهؤلاء خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يتزوج أرملة مالك بن نويرة في نفس اليوم، ولم يغلي رأسه في قدر ويأكل منها. هذه روايات موضوعة مكذوبة. وخالد تزوج أرملة مالك بن نويرة بعد انقضاء عدتها وبمحض إرادتها. أما المصافحة فهي محرمة عندنا، أما عندك أنت وأمثالك إذا احتضن الرجل امرأتك وقبلها من هنا ومن هنا ليس عندك أي مشكلة، وإذا كشفت عن ساقيها وصدرها ليس عندك أي مشكلة، ولكن هذه عندنا تسمى دياثة لا يقبلها الرجال. وفي النهاية يقول لهذا ولأمثاله: جددوا وابحثوا عن شبهات جديدة، فقد تعبنا من الرد على الشبهات المكررة، نريد جديد، ألا تمل من التكرار؟ نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.